فنفوز فوزا عظيما. لهفي لموسى وقد طالت بليته وقد أقام بهم خمسا وخمسين يزيدهم كل آن منهم معجزة ونائلا وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرف من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر، حميدة بن صاعد البربري جيء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة، يعني ظاهرة التزوج بالجواري فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية، ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها. الجزيرة العربية العصبية، عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها، الاعتزاز بالعرق، يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر، درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقولوا لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف هو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف سائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف سائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات وهو تزوج إماء وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا أي وحدة. ثانيا، السبب الثاني او الهدف الثاني ان كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحة كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الاسلامي اذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، واذا انفتح باب الزواج راح يمتص، اذا ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر تتحول إلى بؤرة فساد. يعني فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر، بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية، الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتجي تلقى أولادهم مشوهين مشوهين، موجود في أكثر من أسرة وأسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس، لأنه أكو خواص، أكو أسباب علمية، نعم أكو داعي لا شرحها، معروفة هاي الأسباب الواقع تؤدي إلى أن الناس يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. أما إذا تنوعت مصادر الدماء، زوج إلى أباعد وتزوج من أباعد، لا هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج، نسيج مميز من الأولاد يأخذ خواص رائعة. زين، وهذا المعنى كان يصرع عليه الإسلام، يصيح أبعدوا لا تضوا، يعني إيش قد تقدرون ابعد أخذ، تمام، أكو صلة الرحم أفرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم إذا عارضها شيء أهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح أخذ امرأة أجنبية. هاي ثلاثة أربعة، أن مجتمع الجزيرة العربية قائم على أوضاع قبلية مرعبة، يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكة، دماء مشفوكة وأموال منهوبة وقتل وقتال، وأبناء الليل يعني الواحد من عدهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر أن انتقدوه هذا، قالوا له أنت جبان، شنو يقطرنا؟ لازم تقول يجرينا، يقطرنا ايش معنى هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش؟ هذا المعنى كان سائد موجود يومية، ولأتفه الاسباب، يا لفلان يا لفلان، بس اذا صاح يا لفلان حد يسأله، مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمع ان اذا واحد صاح ليا آل فلان هو ياخذ سيفه ما يسأل عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى ذي الشورة المتورد، اذا واحد ناداني يا آل فلان انا اكر بسيفي مثل السيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالأحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما أكو عدها عداء مع قبيلة أخرى، حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الإسلام، المشاكل اللي صارت أن القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الإسلام بعضهم أخذ حق ضمن الإسلام بغدر، اجوا غدرة وجماعة، نعم أكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم، فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية. شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل إذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا أخوالها وذولا صاروا أولاد أختهم، نبه لجين حلت حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي أراد الإسلام، وأراد مو بس بقضية الجواري، لا أراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد، البعد يعني انت اخذ من قبيلة اخرى. والان اقول لك يعني الان احنا مشكلتنا ما تنحل، نبه لي، ما تنحل المشكلة، مشكلة المذاهب الاسلامية، الا ان يتزاوجون بعضهم من بعض، اذا ما تزاوجوا تبقى المشكلة قائمة. وانا اعرف اكو جماعة مجرمين قتلة فاتحين سكاكين تفرقة، هذا يجي رأسا ما يقول لك بالكفاءة، لأن المسلم كفو المسلم، ودول الشيعة مو مسلمين صراحة الشكل، لا دكتورة يعيش بالقرن العشرين ومتخرج من جامعة، موت يلف العلم إذا كان هاي نتيجته، هذا العلم هاي نتيجته، نتيجته آخر من قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله وعرضه، وبالنتيجة أن إحنا نعيش بالقرن العشرين، نعيش بقايا رواسب الجاهلية، عين النفس نعيشها نسميها ونحط عليها غطاء إسلامي، المسلم كفو المسلم. أرجوك أنا شفرق أنا شبيني وبين، ما أعرف يعني يعني اذا شلبت بالحسن والحسين انا مو مسلم، وانت اذا شلبت بمروان صرت مسلم، ما اعرف ليش يعني ما ادري. المسألة الواقع هاللون ما يعني ما هذا رزية على المسلمين، والمسلمين اذا يتنبهون في الواقع المسألة كنت تذلل، يعني مسألة تزوج المذاهب بعضهم من البعض الاخر هذه مسألة جدا مهمة، وتذلل كثير من العقبات، والدليل وياها اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الاسلام خلاص، المسلم كفو المسلم في تفصيل لا يسعه المجال هنا. بس المهم ان مسألة كون الاسلام يدفع الى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات او السراري من الاماء لهذا الغرض حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة، وبعد اكو هدف جدا كبير. صور هاي الجارية يعني خافوا بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا يجيبوها من الروم من اليونان من اوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب شما جارية وإلا مو إلا سوداء نبه. فهذه الجارية لما تيجي افرض من الرومان واولادها صاروا مسلمين وراحوا لخوالهم، يعني نقلوا فكرهم نقلوا اخلاقهم نقلوا دينهم نقلوا حضارتهم، اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا الى هنا، طبعا هذا الى قيمته بلا شك ان ذولا رسل رسل دين حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الان ارجع الى كل الشعوب الاسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا، واكو اهداف هواية السنة ما اريد استقصيها، اهداف كثيرة بالزواج. والا قد واحد يسأل شنو الدافع الامام موسى بن جعفر، الامام موسى بن جعفر من لبة قريش ابن سيد العرب سادات العرب مو الشكل من الاباطح، طيب بنو هاشم هم لب كنانة وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من اي قبيلة او من اي بيت من البيوت يقدر يتزوج، ليش ياخذ له امرأة جاي بها شبيهة، هذا الهدف ترى مو اكثر. يعني الائمة باعتبارهم مقتدى، يعني انت هسه لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، اذا يسويها انا اسويها، اذا فلان ما يسويها انا ما اسويها، يريد قدوة يقتدي به، فاذا لقى شخصية اقدم على هذا العمل يقدم عليه يقدم على هذا العمل، وقطعا اهل البيت قدوة يقتدى بهم. فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء اهل البيت جواري جواري، الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، ائمة اهل البيت يتزوجون كل هذا الهدف، الهدف اهداف تتحقق في هذا الزواج اهداف كبيرة. المهم تزوجها الامام سلام الله عليه، يقول ابو بصير احنا كنا بالابواء، كان الامام الصادق سلام الله عليه يسوي احيانا يدعو جماعة الى وليمة، اذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها، يقول احنا قاعدين على الطعام واجلي واحد قال له سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك، قام الامام سلام الله رجع الينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا زادك الله زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست ام ولدت، وكان الامام هو مرتاح الامام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان اصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي اذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد ويضرب على كتفه، كان ينص عليه الامام سلام الله عليه. فانولد بالابواء، الابواء مكان بين مكة والمدينة، الامام عنده ضيعة هناك بستان يروح لتلك الضيعة، انولد بذلك المكان بذلك المكان ذيك المنطقة سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية بسنتين، قبل ولادة الدولة العباسية ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين انولد الإمام سلام الله زين. فسماه الإمام الصادق صلوات الله عليه سماه بموسى، ولقب الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح، قسم من الألقاب لحقته بعد وفاته وقسم في حياته، في حياة المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه، وكل ألقاب منتزعة منين؟ كل ألقاب منتزعة من أفعاله من أعماله. لقب بالعالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه، كان دائما يستفتى ودار مفتوحة ومسجد النبي يشهد له ندوة. ولذلك ذولا الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويجول لي يسألوه ما عنده علم، يثيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم مش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 شقد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب ما تجب عليه الزكاة. بس هذا الرجل يعني، فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين واذا برسول قد اقبل، قال هل امه معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول اجا واحد من عندنا راح تبعه، يقول جابني الى دار الامام موسى بن جعفر وهدني، دخلت لقيت الامام واقف بباب الدار، قال لي الي الي، لا الى القدرية ولا الى المرجئة ولا الى الي. ثم قلت له سيدي انت الامام، انت اللي نرجع اليك. قال انا لا اقول الان شيء، سيكشف الله لك الامر. قل لحيت عليه بالاخير، سألته قلت له عليك امام؟ قال لي لا. فايقنت انه الامام، وقعت على اقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى الى الجماعة، وصاروا يدخلون. كان الامام يرعى اصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الامور غاية بالشدة. اي واحد يتهيأ لأن يقوم بوظيفة الإمام أو وظيفة أداء التعاليم والأحكام يعرض إلى الإبادة من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي إلى صلة، سيمر علينا خلال البحث، اللي إلى صلة بأهل البيت كان غاية في التكتم. ليش؟ لأن هذا يكفي أن إلى صلة بأهل البيت خلاص. لأن ذولا كانوا يصورون أن أهل البيت ما عندهم شغل إلا منتظرين أن يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات، يتصورون ان اهل البيت مستعدين للوثب عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني، لا تنسى ان القسوة اللي صارت ايام العباسيين صدقني ما صار عشر منها ايام الامويين. قسوة فظيعة يعني، غريبة يعني. انت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء ابي طالب بشكل عجيب يعني. يعني تصور ايش قد يفزع الانسان. هاي فاخته بنت الفاخته بنت زوجة المهدي، لما فتحت الخزانه لقت 60 رأس ل60 علوي. دي فظيع يعني، عجيب. ذولا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع، لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموتوا، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد، يواجه بشدة، يواجهه بالخلق النبوي المعروف، كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة، طلع في يوم الامام راكب على حماره، دخل على مزرعة هذا صاح افسدت علي زرعي بحمارك، ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب وبخشونه.
قال للإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك كل تأمل، ما دي أكلفك علم الغيب، إيش تأمل؟ إيش قدر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه طلع على صرة فيها 300 دينار قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف يوقف منه الإمام هالموقف، شنو عليه السلام يعطي أمواله ويقول بارك الله لك في زرعك ويدعو له؟ لون من العلاج هذا وإلا شنو الداعية؟ وأكو بعض الناس يقول لك أنا شو ما عندي شغل أنا ويها التوافي شنو السهل تدراسة بألف حياة شنو شغل بي؟ لا هذا ما كان أسلوب أسلوبهم، لا واقع هدي الأنبياء، هدي الأنبياء نفسه هو اللي كان شاهد. زين يقول للإمام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الأموال فعبر عنا بكاظم الغيظ. كان يكظم غيظه مع أحباء أو مع حتى مع أقاربه، عند ابن أخو، عند واحد من أولاد أخوه. هذا صارت قضية، شنو القضية؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكة وبين جعفر ابن محمد ابن الأشعث. جعفر ابن محمد ابن الأشعث في مقابل البرامكة، الرشيد حط واحد من أولاده عند جعفر ابن محمد ابن الأشعث يباري. البرامكة قالوا عجيب، هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، ها؟ فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى ابن جعفر سلام الله عليه. لقوا هي هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده، فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد يعني لا عقله شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي بن إسماعيل، جابوه إليه، جابوه استدعاه إليه، أخذ يغذق عليه الأموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء إلى بغداد. زين وقام يلقن شوية شوية يقول له أنت ما تشوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوشعك أن تروح أنت تبين للخليفة ما يجري هناك وتبين لأن من الأتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجارة بعصفورين. زين وبالفعل ألح عليه بهذا، وهذا إجا، بمجرد أن إجا دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة؟ قال له أنا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري دريد من نوع نقد آخر شكل آخر، ودى على نقد من شكل آخر، معناه وش قد تجي أموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت أنت اشتريه، مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد ونقل يعني اللي عنده نقله. سكتونا ذولا إذا أعطيتكم نقل مولانا، نقل جميع الصورة، راح نقلها الى الرشيد. لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال. هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه، جابوا له الاموال قالوا ما اصنع بالاموال، شو استفيد بها انا بعد، خلص انا وصلت الى النتيجة. يعني الواقع أن كان اللي يقرب لأهل البيت، يعني هذا الرجل بالأخير تعرض إلى إبادة وتعرض، وأنا أكد لك يعني كثير من الأحداث صارت من هالنوع، ممن يوالي هذا الرجل علي بن يقطين تحمل آلام ومشاكل. كتب يوم من الأيام للإمام موسى بن جعفر يقول له سيدي أريد أتوضأ، شلون أتوضأ؟ الإمام رسم له قال له تتوضأ على طريقة المذاهب الأخرى، تخلي شعر راسك واذنك نعم والماء بهاللون وايدك هالشكل تسوي ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الاخرى. استغرب علي قال هذا مو وضوء الامامية، الامامية وضوءهم شكل اخر. استغرب وبالفعل باع على هذا. شنو القصة؟ القصة رفع تقرير الى الرشيد ان هذا يوالي اهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم، فاشرف عليه ساعة الوضوء شاف لا والله يتوضأ الوضوء، قال لا أصدق بعد ذلك عليك قولا. زين رأسا ثاني يوم جلي الكتاب عد إلى وضوئك الأول. فكان الإمام يرعاهم
وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة الى مستوى سائر حتى من اقاربه. هذا قرابته اللي راح حط اخبار عليه طال الامام 300 دينار اجوره، اجور الاجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الامام. قالوا له ابن رسول الله انت تعرف ان هذا يتم اولادك وتطي اموال؟ قال لهم بلى. هكذا ادبنا الله، ان الرحم اذا وصلت وقطعت قطعها الله، انا علي ادي واجبي. هو مخشر عنده، هو يعرف دربه. خلاص لقب بالامام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل بالليل اذا دخلوا الى دار الامام يشمعوه، اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من عذابك ونارك، إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل إلى، نعم يسمعون عند هاي العبارة، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. كان يوصفون المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه، واقف حلس المحراب، حلس المحراب. أذكر لك حادثتين، حادثة يقول شقيق احنا في طريقنا إلى الحج، شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف مسجد جميل الصورة إلا أنه ضعيف قاعد بعيد عن الناس، قلت بنفسي اعتقد هذا من الصوفية يريد يدبره حكل على الناس، خل اروح الى اوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول اجيت لما صرت يما تفت لي قال لي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قلت لا اله الا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل اخر اجيت لي لان ما لحقت علي اخذ من خاطره، اجيت لي اريد اخذ من خاطره اقول له ترى انا اسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا اله الا الله، تكلم هذا الرجل بسري مرتين، بالثالثه يقول اجينا الى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام ياكل، شفت هذا الرجل الى بئر وعنده ركوة جود، يعني اشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل، دنوت اليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي أخذ أحد الأدباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر، قال لما حججت عاينت شخصا ناشاحب اللون ناحل الجسم أصفر يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر، فسألت الحجيج من يكو هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما اطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده اعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الامام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، اي حادثة. والحادثة الثانية واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، انا اعرف ان الامام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، اجيت اسأل عن داره قالوا لي دار هناك روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل؟ قال لي لج لا حاجب ولا بواب ادخل ما حد منعك.
خلت يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى والى جانبه جلم مقص ياخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت اليه رايته يصلي وهو يقرا هذه الايه يرددها بانتحاب وحنين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يقول يرددها الى ان فرغ من الصلاه. طرحت اليه مسالتي. لما طرحت عليه مسالتي اجابني الامام عنها وخرجت وانا انظر الى تلك الخريبة الى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله فيه نسمة منقطعة الى الله فيه روح متجهة الى بارئها يخلد وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله. تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترف استحالت الى تراب. مو يقول لواحد من الادباء لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا وان طال حبس واستطال عقاب وعربد سوط في اكف لئيمة وجن به للظالمين عذاب فكوخ به عشت استطال الى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب ومظلم سجن عشت في ظلماته انيساك محراب به وكتاب تحول فرحا قد تكامل عنده لاروع ايات الفنون نصاب. وتلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. على العموم الامام سلام الله عليه كان راهب آل محمد. من الالقاب اللي اخذها بعد وفاته اخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الامام الشافعي عنه؟ الامام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل وبما له من مواقف مع الله لان مرت عليه نكبات. هاي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها الا بمنتهى الصبر والانقطاع الى الله تبارك وتعالى. على العموم ترعرع سلام الله عليه الفترة اللي عاش قد 19 سنة مع ابيه الامام الصادق سلام الله عليه. من بعد الامام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره. نعم البقية من عمره عاشها اللي هي عبارة عن 34 تقريبا عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف بس قابلها بخلقه قابلها بهدي آل محمد. قال أروي لك حادثة. قائد المنطقة الشرقية القائد العسكري أيام الرشيد كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده الى معلى الرشيد. فشلت ثورته لما فشلت الرشيد عربد ودى الى عامل على المدينة قال له روح الى دور على ابي طالب احرقها باجمعها لا تخلي لك دار. نعم اهدمها على اهلها واحرقها ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب اسلبه. وفعلا اجى الجلودي اجى هدم دور على ابي طالب واجى الى دار الامام الصادق يريد يدخل الى الدار يحرقها ذب النار. اولا طلع الامام موسى بن جعفر يقول انا ابن اسماعيل ذبيح الله انا ابن ابراهيم خليل الله تمشى على النار الى ان اطفاها. لما اطفاها قال له لابد من الدخول الى الدار لاخذ الحلي. قال الامام تدخل على عائلتي لا دون ذلك الموت ما خليك تدخل لكن انا احلف لك اني ما اترك عليهم شيء الا اجيبه لك انا اتولى سلبهم. حلف له الى ان هدأ دخل الامام سلب جميع ما على النساء جاب لي قال اتفضل اخذه اخذ وراح. مرت ايام وليالي صار الامام الرضا ولي عهد سلام الله عليه صار ولي عهد الامام الرضا جابوا الجلودي. شوف موقف آل محمد جابوا للجلودي. الجلودي شاف الامام الرضا يكلم المأمون. المأمون يقول لك عرف هذا قال له بلا عرف هذا الجلودي صاحب القضية. قال له انت محكم فيه امرك شون اللي تامر ننفذه. لما اجى هو شو صور الصور ان الامام يقول له انتقم منه. قال له اقسمت عليك بابائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له فعلا ما راح اسمع فيه قول هذا. اطرحوه اضربوا عنقه قتلوا فورا. صور هذولا قد نموذج يعني الامام موسى بن جعفر او اولاده او اباءه النموذج اللي بناه رسول الله نموذج القرآن ذولا أدب القرآن أدبهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الأحداث كلها جرت والإمام موسى بن جعفر بالسجن طال به السجن وكان يضطر حتى المسائل يعني يقدرون يوصلوا لبعض المسائل إلى السجن يجيب عليها لكنه لا يعرف بالسجن الا لا الليل ولا النهار يعني حتى صلاته ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الان دنيا الظهر صلي او دنيا العصر صلي ما يعرف شيء. وش كثر استمرت يعني استمرت الواقع سنين يعني عدة سجون تنقل بها مو سجن واحد لا عدة سجون تنقل بها على رواية 18 سنة تقريبا و14 على رواية ورواية اقل 12 او اكثر. المهم هالعمر هذا عاش الامام سلام الله عليه قسم بسيط عاشه وهو مطلق الحرية في مسجد النبي وشهد لمسجد النبي كثير من مساجلات العلمية ومن مساجلات الفكرية وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه الى الله بعد وعرفت عنه السجون صبره. نعم كان بالسجن اذا دخلوا الى يلقوه مستقبل القبلة ويردد هالكلام إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة مثل سجن الفضل أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه وصل الخبر نقله الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه رأسا ود كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا كان يصطاف هناك وإجى لي الخبر ود غلام يحمل رسالتين رسالة إلى مدير الشرطة العام العباس بن محمد ورسالة إلى مدير السجون شندي ابن شاك رأسا بس اجن الرسالتين ودور الفضل بلا كلام. الفضل ابن جعفر الفضل ابن يحيى ابن خالد يعني الى ميشتة ابن وزير الدولة جردوه من ملابسه وجلدوه 100 شوط طلع مذهول مدهوش يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يعرف ما يعمل زين. واتصل الخبر بيحيى ابن خالد يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه قال له اصلح الله الخليفة ان الفضل حدث. الفضل طفل هذا ما يعقل انا ارتب لك الامر غير قصة موسى بن جعفر اي علي ما لك شو. فورا رجع الى بغداد مباشرة طاب على السندي قال له دبر شغلته ودي له حط له السم ريحنا منه. وفعلا رأسا اجها مباشرة وضع السم للامام. الامام وضع الرطب بين يديه يسألون الامام الرضا سلام الله عليه يقولوا له ابوك شلون قتل شلون اقدم على السم هذا مو يعانى على النفس. يقول لهم غاب عنه المحدث يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه لكن غاب عنه لان الامام ملهم محدث نبهل شوي زين. والمسلمين كلهم عندهم ترى في تاريخهم المحدث يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة حسين من الصحابة يقولون كان يحدث فلان كان يحدث. على العموم الامام ملهم يلقى في روعه يقول غاب عنه المحدث. تناول الامام منه رطبات يسيرة احس بحرارة السم صار على الموت وحده. نعم الناس ما يدرون شكو عنده في هذا القبر في هذا السجن المظلم لا يصل اليه احد. أتناشيت باب الحوائج فر وهو في قيده يعاني الحبوس
من البصرة السجن بغداد جاب بحديد وقياد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن والسند بنشاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان ظل سنين للوادم فلا بان الى ان دخل عليه بعض اصحابه قال سيدي ضاقت صدورنا متى الفرج قال الامام الموعد يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد يقول اطلعت وانا لا تكاد تحملني قدماي اطرق الابواب وبشرهم بان الامام سيخرج خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك واذا بجنازة يحملها السجانون اقبلوا بها طرحوها على الجسر نودي عليها بذلك النداء الفظيع سليمان يسأل غلامه يقول له ما لي ارى الزوراء بغداد تضج باهلها ما الخبر قال له والله ما ادري ارى اجتماع على الجسر قال ويحك اذا بواتنا بالخبر ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر قال ويحك موسى بن جعفر مسجع على الجسر قال هكذا قال ويحك عد إليهم خذ جنازة من أيديهم خرقوا سوادهم إن مانعوكم اضربوهم أقبلوا إليهم أخذوا جنازة وضعوها بمفرق أربع الطرق ندي عليها بعكس النداء الأول ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب أرى الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المسجع من عشيرة حولت وجهها إلى المدينة أخويا الكل منهم عليها شالة الغيرة بس الله والمال ومعجيرة خرجت الى الجسد ليلى بعد ان هدات العيون اخويا ما بعين دمع وسجيك يا ما عين تمرمرت بيك هذا حزين عين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأ بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم من على مرضانا بالعافية اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك
آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
الله